أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أبو حيان يكتب بلغة المتصوفة، لكن أيضا من يراه متهافتا على الدنيا ينفي أن يكون صوفيا. يعني الكثير من الناس تكلموا أنه أن أبو حيان أحرق كتبه، وأنه هو نوع من لفت النظر. أنا أعتقد صدقا يعني وأنا أقرأ بالذات في الإشارات الإلهية، السؤال فن حقيقة، والسؤال ينم عن فكر نير.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان من مايكس. في القرن الرابع الهجري، ذلك القرن اللي قيل أنه القرن الذهبي لهذه الأمة الإسلامية والعربية، من بين ذلك القرن خرج لنا أبو حيان التوحيدي، أكبر الناثرين في العالم العربي وربما كذلك في العالم عموما. هذا الشخص اللي قيل عنه كل ما يمكن أن تتصوره، هو زنديق، هو فيلسوف، هو صوفي، كل لفظ ممكن تتخيله قيل عن هذا الشخص. وكذلك أحد ألقاب المشهورة أنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة. في هذه الحلقة استضفنا الدكتورة هيفا الفريح للحديث عن شخصية أبي حيان الإنسانية، وكيف كان في حياته مضطربا، بدأ حياته بسيطا فقيرا، ثم اقترب إلى السلطة وعاش مع السلطة سنوات طويلة، ثم انتهت حياته إلى أن يحرق جميع كتبه. كل هذه الرحلة وأكثر كانت في هذه الحلقة الممتعة اللي راح نعرف أكثر عنها عن أبي حيان التوحيدي وماذا قدمه في جانب النثر تحديدا. أما الآن لتبدأ الحلقة. في 2018 في أحد معرض للسياحة أو حاجة زي كذا، قابلت شخص لأول مرة أقابله، وأول مرة يجيب طاري روض الحاج. ما كنت أعرف مين روض الحاج. كنا نسولف كذا لعلي ضحكت والتفاصيل هذا، فقال يا أخي تملكني الآن بيت شعر من روض الحاج يوم قالت حاصرتني بملامح الطفولية الرجل. فأنا أول مرة أسمعها وعجبني البيت، ورحت إلى يومك وأنا أقرأ روض الحاج.
جميل شعر
جدا. وأنا جاي دكتورة جالس أسمع بعض الأشياء عن أبي حيان التوحيدي، وأنت العائدة من تونس بورقة لأبي حيان التوحيدي لشاعر من موريتانيا عنده قصيدة اسمها بطاقة دعوة إلى أبي حيان التوحيدي. قصيدة جميلة صراحة، لكن شدني بيت ودي من خلاله نبدأ حلقتنا. قال فيها: وقد كسوك مسوح الصوف آونة وألحقوك بظلال وفجاري. فكأنه يصف أبي حيان اللي الكل أخذ من يعني من جهة، اللي قال هو صوفي واللي مبتدع واللي فيلسوف واللي أديب، الكل تكلم عن أبي حيان. فإحنا في هذه الحلقة نبغى نسولف عن أبي حيان ليس المدعى عليه، بل أبي حيان ما تراه الدكتورة هيفا الفريح. لعل أنا ما أحب أخذ مقدمة تكون أطول من الضيف صراحة، لكن شهادتك الدكتوراه وبحثك الماجستير والدكتوراه كان عن الجاحظ.
لا، الدكتوراه فقط، الماجستير
عن الجاحظ. ولا يأتي ذكر الجاحظ إلا يأتي ذكر أبي حيان، وكلاهما من الأدب الساخر يعني. فمن خلال هذه أذكر أحد التغريدات، نجيب الزامل الله يرحمه رد عليك وتكلم عن أبي حيان التوحيد المسكين حقنا، أنه ما أخذ حقه، يقارن بكاتب غربي. فوش المقارنات؟ هذه مساحة للدكتورة تحدثنا عن الأدب الساخر، عن الجاحظ، عن أبي حيان، وش التقاطعات بينهم؟
طيب، أنا قبل أن أبدأ الحلقة سأطلب منك طلبا، طلبه أبو حيان التوحيدي من الوزير أحمد بن سعدان، باعتباركم يعني سلطة الآن، يعني سلطة إعلامية عليه، فسأطلب هذا الطلب. أبو حيان قال: إذا أعفى من كاف المخاطب وتاء المواجهة كي يتخلص من مزاحمة الكناية ومضايقة التعريض، وأركب جدد القول من غير تقية ولا تحاشي. وأبو حيان أيضا عنده مقولة يقول: ليس كل متكلم يسلم، ولا كل مستمع ينصف. فعليه أنا يعني مستعدة لأنه قد لا أنصف بعد هذه الحلقة، ويفهم بعض يعني تفهم بعض آرائي خطأ، وهي آراء يعني قابلة للأخذ والرد. حصرك يعني محمد لأبي حيان وقبله الجاحظ بأنهم كتاب ساخرين فيه إجحاف في حق هذين الكاتبين العظيمين. أي نعم، الجاحظ كتب كتابة ساخرة، البخلاء يعني أحد الشواهد، رسالة التربيع والتدوير بعض رسائله المتعددة فيها كتابة ساخرة، أبو حيان في مثالب الوزيرين كتب كتابة ساخرة، لكن لا نستطيع أن نحصر هذين الكاتبين بالكتابة الساخرة فحسب، لأن لديهما كتابات كثيرة جادة. الأمر الآخر، السخرية تأخذ من حين، في سخرية ساذجة مباشرة كل الناس يستطيعون أن يعني يخوضوها، وثمة سخرية تمثل مكون مكونات الفكر والفلسفة، سخرية تبني أكثر مما تهدم. الجاحظ سخريته ساهمت في بناء قيم التمدن الحضاري في عصره تلك الفترة، أما سخرية مثلا أبي حيان التوحيدي هي سخرية الكوميديا السوداء. وحقيقة يعني نجيب الزام الله يرحمه لما علق أنه قال هو من كتاب الكوميديا السوداء، كان تعليقا يعني فذا، وكان يعني منطلقا من نفس قارئة بشكل واعي جدا. الكوميديا السوداء من أصعب أنواع الكتابة الساخرة، لأنها يعني تقوم على المفارقات. أبو حيان أديب مهمش، أديب لم يأخذ حقه الاجتماعي، لذلك كتب هذه الكتابة الساخرة على طريقة الكوميديا السوداء التي يعني مثلت تهميش الأديب في ذلك العصر.
في سؤال شخصي أكثر للدكتورة هيفا عن يعني بين أبو حيان ويا الجاحظ، ما الذي تميلين لهم أكثر؟ طبعا لازم ندافعين عن الجاحظ، ده من حلقة الجاحظ التوحيدي، ولكن ما هي المقاربات بينهم؟ ما هو أوجه الشبه والاختلاف؟
أول شيء يعني يجب ألا نقارن أحدا بالجاحظ.
ليش؟
الجاحظ صاحب نظريات، نظريات علمية كبرى، بعض النظريات الفلسفية والنفسية والرياضية اكتشفت الآن، تكلم عنها الجاحظ سابقا، منها مثلا نظرية ذكاءات، ذكاءات سبع، منها أيضا نظرية داروين النشوء والارتقاء، تكلم عنها الجاحظ. فالجاحظ لا يعني لا أستطيع أن أجعل أبا حيان يعني بخط واحد مع الجاحظ. أبو حيان بالنسبة إلي أنا مع حبي الشديد للجاحظ لغته أرفع، يعني إذا قرأت لأبي حيان تنسى نفسك.
لغته أرفع من الجاحظ،
يعني ليست أرفع بمعنى أنه أكثر بيانا، لا، لغة الجاحظ فيها بيان عالي جدا، لكن أبا حيان لغته متدفقة، يعني تستعجب من كمية المترادفات التي لديه، الكلمات المتقابلة، الفكرة الواحدة كيف يعني تتدفق على لسانه، تأخذ يعني 10 أسطر وهي فكرة واحدة، لكن ومع ذلك تستعذبها، يعني ما تقفز الأسطر حتى يعني تنتهي من هذه الفكرة. لكن أبا حيان معجب جدا بالجاحظ ويعترف هو بذلك. أول شيء من الكتب التي يعني روي أنها لأبي حيان في تقريض الجاحظ، يعني في مدح الجاحظ. أيضا أذكر وأنا أقرأ في الهوامل والشوامل مسكوي وهو يجيب على أبي حيان يقول وصديقك الجاحظ، يقول له ذلك هو يعني
بينهم
أسبق أي قرن تقريبا، وصديقك الجاحظ الذي أنت تميل إليه وكذا. يعني معروف أن أبا حيان معجب جدا بالجاحظ، لكن نجعلهما في يعني مربع واحد، لا، الجاحظ في الهرم حقيقة. اللغة ما أدري، أرجع أقول لك لغة أبي حيان من يقرأ له ينسى نفسه.
عظيم. سر الاهتمام، هل هو جانب السخرية، اهتمام الدكتورة بالأدب الساخر كون هذا الشخصين، ولا طحتي عليهم كذا بدون لا مو بأن طحتي عليهم صدفة، لا أقصد أن الاهتمام يعني.
لا حقيقة الجاحظ أنا يعني يعني من صغري أحب كتاباته وأقرأها، وبعد ما اشتغلت عليه في الدكتوراه يعني أحببته أكثر وآمنت به، ولذلك أقول لك لا أحد يداني الجاحظ. بالنسبة لأبي حيان طريقة معرفتي له مختلفة. أيام المرحلة الثانوية تعرف اهتماماتنا تكون منصبة على الصداقة وما له علاقة يعني بالمشاعر وكذا، فلفت نظري مرة كتاب في المكتبة اسمه الصداقة والصديق، واقتنيته لأني أريد أن يعني أن أبحر في عالم الصداقة. أذكر المقولة يعني التي رسخت في ذهني وكتبتها صديقتي المقربة لما قال إنه أرسطاليس قال الصديق هو أنت إلا أنه بالشخص غيرك.
جميل.
وعجبتني المقولة وكذا، لكن كيف يعني أنا أهتبلها لأتكلم عن كيف الإنسان يعني يتغير فكره لما يقرأ بعد عمر. أنا أول معرفتي، هذه إجابة لسؤالك إنه كيف عرفت أبا حيان التوحيدي، عرفته من كتاب الصداقة والصديق، والصداقة والصديق كانت أغلبها اقتباسات من العصر اليوناني ومن الأدب العربي، من المعاصرين ومن القدامى. كنت أخذ هذه العبارات وأكتبها في كناشة لدي ومعجبة بهذه المقولات. الآن لما قرأت الصداقة والصديق يعني من تقريبا من 5 سنوات، عرفت أن أبا حيان لما أساسا جعل العنوان الصداقة والصديق هو يقول المثال والواقع، لأن أول جملة كتبها في هذا الكتاب قال واعلم أنه لا يوجد صديق ولا من يتشبه بالصديق. فهذه فكرته السوداوية المتشائمة هي مفتاح العنوان هذا، أو هي توضح هذا العنوان الذي قال به الصداقة والصديق، لأنه باستطاع أن يتكلم يقول الصداقة فقط أو يقول الصديق، لكن فصله بينهما يدل على أنه يتكلم عن مثال وواقع أنه لا يوجد أصدقاء حقيقيون. يعني
وفعلا ما كان له أصدقاء يعني.
أي أنا أعتقد لنفسيته يعني، حتى لما سألتني عن أبي حيان قبل قليل، أنا ترى عاني صراع يعني يعاني صراعا ما من يعني نفسيا في علاقتي بأبي حيان. هو بوصفه إنسانا أنا لست على يعني وفاق معه إطلاقا، لأنه يعني متذبذب شخص. مرة شفت البيت الشعر الذي قرأته قبل قليل الشنقيطي، حتى الاتهامات هذه، مرة صوفي مرة زنديق مرة يعني عنده عزة نفس وتجلي مع الله وحب يعني فقط للذات الإلهية، وله كتابات يعني فيها استرخاص لنفسه وفيه تذلل فظيع. يعني لما تكلم مع صديقه أبي الوفاء المهندس في الإمتاع المؤانسة يقول له أغثني فإني ملهوف، اسقني فإني صدن، أطعمني فإني جائع، أشهرني شهرني فإني غفل. هو لم يكن غفلا يعني. زاد يعني كثير من الكتابات له يعني يذل فيها نفسه، منها ما تكلم هو عن نفسه، وهذه أتعجب منها كيف ينقل إساءات الصاحب بن عباد له على الملأ، يعني كيف يكتبها. ويعني الصاحب بن عباد تجبر عليه حقيقة، يعني كان يعني ويستاهل أبو حيان، لأنه يعني الشخص الذي يذل نفسه يعني
لهذه المرحلة استاهل اللي جاه.
فهو مثلا لما قال له من سماك أبو حيان، قال أبو حيان أعظم الناس، فقال ويلك من، قال أنت لم تقل قبل قليل من سماك أبو حيان. اعتقد أنه بهذه الطريقة سيكسب، ويقول لكنه صرف وجهه عني وقال ونادى بصوت بحلق مشقوق خادمه وتكلم. مرة أخرى قال أبو حيان ينصرف أو لا ينصرف، يقصد يسأله سؤالا نحويا، قال إن شئت يعني ينصرف، أو حتى النحو عشان يكسب الوزير، لكنه يعني سخر منه، يقول تكلم بالفارسية مع غلامه وفهمت أنه يعني يسخر مني. فهو يعني ذل نفسه أبو حيان. هذه كشخص أنا عندي مشكلة حقيقة معه، لكن كتاباته يعني أتعجب حقيقة من أين أوتي هذا البيان. وصدقا يعني وأنا أقرأ بالذات في الإشارات الإلهية، في المقابسات، في جل كتبه، يعني أردد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، ساحر رجل، يعني اللغة كما قلت لك تتدفق في يعني بين إصبعيه.
هل نقدر نفصل بين الكاتب وكتاباته؟ نظرية موت المؤلف
يفترض. لأنه لأنه مثلا البحتري قيل أنه كريه يعني كز الخلق كريه المحضر، وهو كتب أرق الشعر يعني بالذات في الوصف. المتنبي كثير، حتى يعني نحن أحيانا نعجب بأدباء معاصرين، ثم إذا يعني احتكيت فيهم وتكلمت معهم تجد. فأنا أرى أنه الأولى أن نحكم على الكتابات وليس الشخص ذات، لا نعرف ما مكوناته. عجيب. يعني حتى نفسية أبي حيان هذه المتقلبة يعني لو أرجعناها مثلا لطفولته، إلى أنه كونه يعني أديبا مهمشا تعرض لتنمر من قبل ابن العميد والصاحب بن عباد، كلها قد يعني تؤثر في شخصه. حرام نظلم يعني شخصه، ونحن المفروض يعني الحد الفاصل بيننا وبينه كتاباته.
جميل. شخصيا إذا أعجبت بكاتب أو شاعر، العادة أنه الناس إذا أعجبوا بشخص يبحثون عن لقائه. أنا إذا أعجبت بشخص أتمنى أني ما أقابله، ليس لي شيء، يمكننا فعلا هو يعني ونعم كل التفاصيل، لكني أخاف من هذه اللحظة، لحظة مواجهة ما يقوله مع واقعه، مع المفروض هذا الواقع يعني ما حد كامل يعني، لكن مثلا أن ينظر في فلسفة معينة أخلاقية مثلا ثم ترى في الواقع هو غير ذلك. غالبا أتكلم عن نفسي الآن، كتاباته القادمة اللي سأقرأها شوي ما راح أخذها كما كنت أخذها سابقا، أتوقع الخاصة المعاصرين يعني، لكن اللي كن سبقونا مسألة الفصل عندنا أقوى يعني.
صحيح.
لكن
صحيح.
الحاضر شوي صعب. هنا يدعونا إلى أن نحاول أن نفهم الإنسان، وأبو حيان قال وقد أجز الإنسان أن يفهم الإنسان، وإحنا نبغى نفهم اليوم الشخص اللي قالوا أنه ثالث زنادقة الإسلام وما إلى ذلك، ودنا نفهمه من خلال مراحله من النشأة، طفولته إلى ما وصل إليه، يعني إلى حرقة للكتب ووفاته يعني، وهو اللي عاش تقريبا 100 سنة. هذا اللي يعرف.
بالنسبة إلى ولادته مختلف فيها، وكعادة يعني الأبناء من الطبقة العادية ما يؤرخ لولادتهم، اختلف، قيل 310، قيل 314، قيل 320، المهم أنه نعرف أنه في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. نشأ في أسرة عادية جداً، قيل حتى أنه تسميته يعني بأبي حيان التوحيدي، لأن والده كان يبيع تمر التوحيد، وتمر التوحيد هذا بالمناسبة هو الذي اتهم أيضا المتنبي بالزندقة بسبب بيت شعر قالوا عن التوحيد. أيه. لما قال يترشفن من فمي قبلات هن أحلى من التوحيد، فقيل أنه يعني يقصد كلمة التوحيد. أيه. والشراح قالوا لا، إنما يقصد تمر التوحيد. فهذه يعني التوحيد أن والده يعني أن والده كان يعني شخصا عاديا يبيع التوحيد، تمر التوحيد. أعتقد أنه يعني نشأته الثقافية كمجايليه هم يعني تلك الفترة يهتمون بتعليم أولادهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بأن يلحقوهم بالكتاتيب، يتلقون كافة العلوم أساسا، كتاباته في الفلك، في اللغة، في الفقه، في الشريعة، في الفلسفة، تثبت أنه تلقى العلم من مشارب عدة. اشتغاله بالوراقة أتاح له أن يعني تتسع ثقافته أكثر، لأنه نسخ الكثير من الكتب. اتصل في البداية، هو من مواليد قيل واسط وقيل الري وقيل شيراز، يعني أعتقد أنه بلاد فارس لأنه شيراز وكذا هناك.
يعني يوم قلتي واسط عندنا ديرة في الأفلاج اسمها واسط،
قلت لك
جاي من عندنا ولا شيء؟
يمكن من عندكم. لا أعتقد ما أنه اختلفوا يعني بثلاثة مدن هذه، فهي في المنطقة هناك يعني.
قهر مهم من أنت.
يكفي ما شاء الله أنت منهم.
الله يطول عمرك. أسلمي.
قلت يعني هناك ولادته احتك بالسلطة من البداية، يعني لما انتقل إلى بغداد تقرب للوزير المهلبي، وكانت علاقته جيدة، هذه في تقريبا الخمسينيات من 300، يعني 356 هكذا. بعد ذلك انتقل إلى الري ليتصل بالوزير ابن العميد، ثم بعد ذلك الصاحب بن عباد. وفي اتصال مع هذين الوزيرين يعني أصيب بخيبة أمل شديدة. هو روى في مثال بالوزيرين، يعني الكتاب عجيب عجيب جدا ومختلف في تسمية مثال بالوزيرين، أخلاق الوزيرين، مساوئ الوزيرين، نقل بعض القصص التي يعني بيّن استياءه منهما. لما فشلت علاقته مع الوزيرين انتقل تقريبا 70 و300 للهجرة إلى بغداد أعتقد، فاتصل بابن سعدان. هنا يعني أخذ حقه الـ 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 الأدبي أو المنزل الأدبية في اتصاله مع الوزير بن سعدان، وحتى تقريبه له كان عن طريق صديقه أبي الوفاء المهندس. أحمد بن سعدان كان وزيرا لصمصام الدولة، وكان وقتها أبو حيان التوحيدي يشتغل في بيمارستان، وصديقه أبو الوفاء المهندس قال أنه سألني عنك وأريد يعني أن أصلك به. وهناك عاد قصة كتاب الإمتاع والمؤانسة اللي يعني أغلب الناس يعرفونها أبو حيان عن طريق كتاب الإمتاع والمؤانسة.
أنا ودنا نوقف عند تقريبا ذكرتي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى شخصيا أحب إذا جيت أقرأ عن شخصية معينة أني أحاول أقرأ المحيط اللي حولها، وهو في القرن الرابع الهجري تقريبا. كيف كان المحيط الثقافي اللي عاش فيه أبو حيان التوحيدي، ومن عاشر، من صاحب في هذه المرحلة؟
من نعم الله على أبي حيان أنه ولد في تلك الفترة، النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، فترة ازدهار حضاري كبير جدا من جميع النواحي. ازدهرت الفلسفة يعني عن طريق الترجمة سابقا أساسا من أيام المأمون، كثرت المناظرات. بغداد حوت في يعني أحيائها وأزقتها الكثير الكثير من الطوائف المتعددة. أول شيء الأجناس المتعددة، هناك العرب والروم والفرس والصقلاب والأتراك، وكل فئة من هذه الفئات ومن هذه الأجناس البشرية لها ديانتها، لها طوائفها، لها يعني طوائفها المتعددة، معتقداتها المختلفة، المناظرات التي كانت بين العلماء، استماعه لحديث الناس العامة. يعني من ميزة كتابات أبي حيان التوحيدي وقبله الجاحظ، وهو انتهج أسلوب منهج الجاحظ، الجاحظ لم يكن أديبا متعاليا، كان ينزل لعامة الناس يأخذ حديثهم يتكلم عنها
وينقل عنهم حتى يعني.
أي وبالمناسبة نريد أن نقارن بينهما في يعني التناول، كيف يعني إذا سمح الوقت لاحقا، لأنه يعني في فرق بينهما في حتى الكتابة الساخرة. في العصر يعني عصر ازدهار معرفي وحضاري كبير،
في أدباء معينين
كثر في عصره، كثر
أقصد جدا. أقصد أن خالطهم مثلا،
من خالطهم سكويه، وحتى ألف معه كتاب الهوامل والشوامل، وهو فيلسوف مسكويه أيضا. ممن خالط هو أستاذه وخالطه أبو سعيد السرافي، عالم نحوي، وأبو سليمان السجستاني المنطقي. هذا يعني أبو حيان معجب به جدا لأنه أستاذه يعني في، وكثيرا ما يستشهد به وينقل عنه على سبيل يعني الإعجاب. من الأدباء مثلا المعاصرين له ابن نبات المصري، بديع الزمان الهمداني، أبو العلاء المعري، كثر، ابن سينا الطبيب لأنه عنده كتابات يعني أيضا أدبية لما تكلم عن نفس الإنسان. فتلك الفترة كانت تضم يعني الكثير من العلماء والأدباء والمفكرين.
عظيم. في تلك الفترة ذكرتي في السرد أن امتهن مهنة نسخ الورق، أو أي كيف كانت ذيك الفترة وإيش قال عنها يعني؟
هو يعني يراها مهنة شؤم عليه، لأنه هي حقيقة هي يعني باب من أبواب المعرفة له، لأنه لما ينسخ الكثير يعني ينسخ الكتاب أكيد ترسخ المعلومة أكيد. أكثر يعني معروفة هذه النظرية
المذاكرة
النفسية،
حتى إذا
لما نكتب ترسخ أكثر. حاول أتذكر بيت بن زيدون في النونية المشهورة، كان عنده كيف أنه يعني أثبت ذلك في علاقة بولاده، أنه الحزن لما يكتب يرسخ أكثر. خاف أطول وأنا قاعد أتذكر. مهنة الوراقة رأى فيها شؤما عليه، لأنها كانت تتعبه، لأنها ما أعطته حقه الذي يجب أن يأخذه في السلم الاجتماعي. ولما فر أساسا من بغداد إلى الري عند الوزير صاحب بن عباد، كان يريد أن يتخلص من هذه المهنة، فتفاجأ أن الصاحبة أرسل مع غلامه 30 مجلدة وقال له انسخها. فقال أبو حيان أنا فررت من بغداد من أجل هذه المهنة، فأنا أقترح عليكم أني يعني أكتب ألخصها وأكتب أفضل ما فيها. وهنا غضب الصاحب، قال هذا يعني يعلمنا ماذا نكتب. فمن هنا يعني رآها أنها مهنة شؤم عليه.
وش أشهر الكتب اللي نسخها؟
كتاب الحيوان للجاحظ، نسخه لصديقه أبي الوفاء المهندس.
جميل. وكذا تقريبا أخذ من يعني خلنا نقول ترسخ أسلوب الجاحظ مع بحيان، يعني ممكن هذا افتراض الآن.
شوف بقول لك ما أنك أتيت بهذه السيرة، أنا مثلا وأنا أقرأ لأبي حيان لما يتكلم عن يعني عن الصاحب، يلا
حلو،
فالصاحب بن عباد يقول إني كنت آكل، يعني ادعاني لي ما أتذكر الأكلة اللي دعاه عليه، لكن نقول مثلا مضيرة، مضيرة مشهورة يعني عجينة عند البسين، العجينة المطبوخة باللبن، تكون عجينة لحم مطبوخة باللبن. يقول وأنا آكل قال لي الصاحب إنها يعني إنها تضر كبير السن. قال ألا يرى الوزير ألا يتطبب في على مائدته، يعني تقدر تسوي نفسك طبيب عليه في مائدتك. وجلس يتكلم يعني بمظلومية، بينما الجاحظ مثلا في البخلاء لما قال صحبني محفوظ النقاش، أو شوف علو الجاحظ، ما قال صحبت محفوظ النقاش، قال صحبني محفوظ النقاش، وكان مسجده أقرب الجامع المسجدي. القصة المشهورة هذيك، الخبر الجميل اللي لما قدم له الأكل بخيل هذاك محفوظ النقاش، قال له أنه يضرك وأنه اللبن مع السمك ترى يضر، وأنت رجل فيك الفالج وكذا. الجاحظ أخذها من باب السخرية وقال أساسا ما هضم الأكل للضحك، بينما أبو حيان لما يتكلم يعني يتكلم بأنه مظلوم ومسكين. وهذه مشكلتي مع أبي حيان، حتى لما يقول أكلت البقيلة الذاوية والخبزة اليابسة، من يعني من كثر الدراما اللي عند أبي حيان يقول ماذا أصنع وأنا إذا أردت أن أغتسل أذهب إلى نهر دجلة فيجف، وإذا أردت أن أتيمم أذهب إلى الصعيد فيصبح صلدا. ما أستطيع يعني
تشؤم و
يعني يعني مبالغة صراحة في أنه مسكين و...
صح. في فترة النسخ هو نسخ الحيوان، وقيل أن كتاب البصائر قريب من أسلوب الجاحظ. هذا أحد الأقوال. هنا فرصة أني أسألك، اللي قلتي لي تو خلنا نسولف عن الجاحظ والأبي حيان،
هذه قلتها اللي قضيتها يعني الجاحظ لما يتكلم بعلو واكتفاء ذاتي،
وما يحس بوحية.
شوف الجاحظ حتى لما يسخر من نفسه ما يحس أنه مظلوم. مرة مثلا الجاحظ، أنا الحين خليت الحلقة عن الجاحظ مش أبي حيان، يقول أنه مرة طرقت علي الباب امرأة قالت له تعال معي، قل فتبعتها ذهبنا إلى السوق إلى أن وصلت إلى صائغ ذهب فقالت مثل هذا وانصرفت. قل فقلت للصائغ كيف المرأة أتت بي وتقول مثل هذا؟ قال إنها قالت لي صغلي قلادة على هيئة الشيطان، على صورة الشيطان، فأتت بك تقول. يعني هو نفسه الجاحظ قاعد يطقطق على نفسه لكن بأسلوب ضاحك.
صح.
يقول مرة عجبتني امرأة طويلة وقلت لها انزلي تأكلي معنا، فقالت لي ما لا تصعد أنت وتأكل معنا. فعادي ياخذ الموضوع يعني
بسخرية جميلة.
أي. أي. فهذا الفرق. أما لا، أبو حيان يأخذها بمظلومية وأنه مسكين
وعاطفة. أي. أي.
أي. المقابسات البصائر والذخائر ليس أسلوب الجاحظ، ولكن على طريقة البيان والتبيين. يعني كان مجموعة يعني نصوص ضمها يعني على طريقة الجاحظ بهذه الطريقة، وهذا كان أسلوب يعني عموما في الكتابة.
جميل.
كثير من المدونات العربية في تلك الفترة تكتب بهذه الطريقة.
البعض إذا جاي يتأمل حياة أبو حيان يعني يشوف أن كل كتاباته وهالأمور أشبه بأنه حاقد على الأثرياء أو حياة الغناء. يعني أتذكر هنا زكي مبارك في كتاب النثر الفني في القرن الرابع يقول عن أبي حيان أنه رجل أنشأه الحقد على الموهوبين من أهل العلم والأدب والجاه، ولن تجده في صميم أدبه إلا رعدا يزمجر كلما مر بباله خاطر الغنى والفقر. وش رأيك في كلامه؟
أتحفظ جدا. يعني أي نعم، الدكاترة زكي مبارك على عيني وراسي، وأعتقد أنه قال هذه المقولة في كتابه النثر الفني في القرن الرابع، وهو يعني هو رسالة دكتوراه كتبها في فرنسا وقضى فيها 10 سنوات. يعني أذكر قرأت هذا الكتاب منذ حين. لكن لغة زكي مبارك هذه لغة عاطفية حقيقة، وأنا بوصفي يعني أكاديمية لا أقبل هذا النوع من اللغة.
ليش؟
ما يعني أني يعني الآن أسفه كلام زكي مبارك، هو يعني أستاذ ومن أنا ومن هو يعني، وشتان حقيقة يعني بين الثريا والثرى يعني، هو ثريا حقيقة عشان. وأنا لست يعني إلا بويحثة صغيرة يعني في أمام قامة زكي مبارك. لكن الجملة التي ذكرتها قبل قليل الجمل يعني منطلقة من منطلق عاطفي، جملة إنشائية وجمل إنشائية متراصة، كيف يزمجر كالرعد. وأنه صحيح أبو حيان يعني تكلم، وهذه قلت لك قبل قليل، أنا من ناحية يعني شخصية شخص أبي حيان عندي تحفظ على أنه أراق ما أوجهه، لكن يعني في ذلك العصر يعني يعني حتى كتابته بهذه الطريقة هي جزء من 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 أصل يعني من أصل الكتابة. أعطيك مثال آخر، أذكر زكي مبارك استشهد أيضا أو ربطه بإن لم تخن الذاكرة بالمتنبي،
صح، كلاهما حاقد يعني، كان
كلاهما حاقدان على المجتمع وكذا. مثل المتنبي الآن لما الغذامي أيضا هو أستاذي ويعني وقدره جدا، لما في أحد كتبه قال المتنبي شحاذ كبير، إنما المتنبي شحاذ كبير أو أبو حيان كما قال زكي مبارك فيه كذا، لكن المتنبي مثلا لو انتزعنا منه نرجسيته ما الذي سيبقى من شعره؟ المتنبي فخره بذاته، هو الذي قلب موازين الفخر، هو الذي يعني جدد في غرض الفخر في الشعر العربي. وأظن أن من حتى يعني لا أنصرف الحديث عن المتنبي كما صنعت مع الجاحظ، لأن كليهما يعني من يعني من من أحب الأدباء إلى نفسي. أبو حيان أعتقد حتى طريقته في الكتابة هذه التي كان يعني يريق ما وجهه هي من متطلبات ذلك العصر، لأنه مهنة يعني لكي يعيش الأديب كذا. ومع ذلك يعني حتى عندي حقد على أبي حيان، لأنه في الإمتاع والمؤانسة في حادثة باب الطاق في الليل 34 أعتقد، قال لما ثارت العامة، ثارت مجموعة أعتقد، قال استولوا على الذهب الذي عندي وقتلوا جاريتي. طيب كيف وانت فقير؟
كيف وانت فقير؟
إيه فما أعرف يعني
طبيعي المبالغات يعني خاصة في الأدب،
هو كما قلت لذلك هذا بالشعر أكذبه يعني العاطفة يعني غاية في الأدب وليست وسيلة. أنا لما أكتب بوصفي أديبا لابد أن أثير عاطفة المتلقي حتى يعني يتجاوب معي وينفعل معي ولا
أتفق تماما. أنا كثير من القصائد تحديدا يعني ما أخذ على محمل الجد في أنها نفسية الشاعر، يعني المبالغة طبيعية جدا يعني خاصة في جانب الأدب. هذا يدعوني إلى الحديث عن كتبه، توجبنا طاري يعني كم كتب، لكن ودنا يعني نوقف على كم كتاب هي الأشهر وناخذ خاصة لها قصتها فيها حكاية، يعني أولها الإمتاع والمؤانسة كونه هو الأكبر تقريبا والأعرف اللي أبي حيان. وش قصة هذا الكتاب وتفاصيله؟
أي الإمتاع والمؤانسة من أشهر الكتب الأدبية المستعصية على التنميط، لأن طريقة كتابته مختلفة تماما عن باقي الكتب. أولا بالمراحل الثلاث التي مر بها الكتاب الإمتاع والمؤانسة، مر بمرحلة قراءة كان فيها أبو حيان حرا في قراءته، يقرأ ما يشاء ويترك ما يشاء. قراءته كانت يعني لم تكن قراءة فقط للكتب التي يعني يطلع عليها أو ينسخها، وإنما كانت قراءة واقعية، كان يجلس مع المجان ومع المغفلين ويحضر المناظرات الفلسفية والمناظرات التي تكون بين النحو والمنطق وبين مثلا يعني هذه أوردها يعني في كتابة. فالمرحلة الأولى المرحلة القرائية كان أبو حيان فيها حرا يقرأ ما يشاء وكيف ما شاء. بعدها جاءت مرحلة ثانية هي مرحلة المسامرة، لأن أبا حيان أتى لابن سعدان الوزير أحمد بن سعدان عن طريق كما قلت لك قبل قليل صديقه بالوفاء المهندس. ففي مرحلة المسامرة معتمدة على المشافهة، فهو يعني يتكلم، كانت غالبا أسئلة يعني يسأله الوزير عن مسألة معينة، مثلا يقول له ما رأيك، من أفضل العرب أم العجم، ما الذي جاء في العربية على وزن تفعال مثلا، لماذا العامة يحبون أن يتكلمون عنا نحن أهل الخاصة الوزراء وكذا، فاستدعى أنه يتكلم عن حادث الطاق وحادث باب الطاق وإلى آخر. فهذه مرحلة المسامرة أيضا لابد يعني أن تختلف عن مرحلة القراءة، لأنه هنا لن يستطيع أن يقول ما يشاء، وإنما ثمة سلطة الآن أمامه، سلطة سياسية. لاحظت فيها وأنا أقرأ أن أبا حيان غير الكثير من قناعاته، ارتدى العديد من الأقنعة حتى يعني لا يغضب هذه السلطة التي لم يصل إليها إلا بعد لأي، بعد تجربتين فاشلتين مع وزيرين سابقين رجع منهما بخفي حنين. ف يعني حاول أن يرضي هذه السلطة لكن بطريقة يعني فيها مخاتلة، مثل لما سأله أيهما يعني ترجح الفلسفة أم الشريعة، وكانت بداية الليلة هذه سأله عن زيد بن رفاعة. زيد بن رفاعة هذا أحد جماعة إخوان الصفا، وعلى فكرة أول ذكر لإخوان الصفا كان في الإمتاع المؤنس، يعني أول من تكلم عن هذه الجماعة هو أبو حيان التوحيدي.
قيل إنه منهم أصلا يعني.
أيوة ما شاء الله عليك محمد، صحيح قيل إنه منهم. فأبو حيان كان ذكيا لأنه يعرف أن الوزير منتسب للسلطة، السلطة ترجح الشريعة أكثر، مع أن أبا حيان يعني قيل أنه فيلسوف بعد حفظي على هذا، وتعرف أنه يقوت الحموي تكلم أنه قال فيلسوف الأدباء، لكنه مو بطريقة أنه كأنه انتصر لي الشريعة، وأتى بذكر أستاذه أبي سليمان المنطقي السجستاني، ذاكرا أنه يعني ناظر أهل الفلسفة مرجحا الشريعة. أيضا مثلا في حادثة العامة لما قال لماذا العامة يتكلمون عنا، كان ذكيا في طرحه، هو أراد أن يوصل صوت العامة إلى السلطة، وذكر ذلك عن طريق القصص التي رواها عن المتصوفة وعن كذا، فهو ذكي في الطرح. نأتي المرحلة الثالثة، هي مرحلة الكتابة. أبو الوفاء المهندس قال لأبي حيان ما شاء الله أنا وصلتك للسلطة، عندي شروط، كل ما دار بينك وبين الوزير تكتبه لي ولا تنقص حرفا واحدا، وإلا يعني سأعيدك سيرتك الأولى، يعني سيرة الفقر والغفل إلى آخره. فأبو حيان كتب تلك الليالي 40 ليلة، وتلك الليالي يعني موضوعاتها مختلفة. في ليلة يقارن فيها، يوازن فيها أبو حيان بين الإنشاء والحساب، يعني الخطابة والحساب، أنه أحد رجح قال هو هذا الذي ينفع الحساب والرياضيات، وآخر وهو دافع باعتبار في عن الموازنة الشريعة والفلسفة، في ينقل كلام المجان، حصر المغنيين والمغنيات في بغداد في تلك الفترة، كل شيء يعني فيه يعني فيه الحديث العالي جدا، وفيه الحديث الذي يكون من يعني من قاع بغداد وسكانها. وكان في حركة حلوة في من الوزير يقول لأبي حيان أعطينا ملحة الوداع،
يا سلام،
فيقول له خبر صغير أو أبيات شعر يختم بها.
جميل، جهزي نفسك دكتورة، شكنا بنسويها معك في الحلقة، ملحة الوداع نهاية الحلقة.
إن شاء الله ما عندي بلاغة أبي حيان.
لا شيء، ماذا عن كتاب الهوامل والشوامل؟
أي أنا هذا الكتاب من يعني من الكتب التي أحبها، لأن فكرتها جديدة، وحقيقة يعني أبو حيان صاحب أفكار جديدة، انظر ماذا صنع في الإمتاع والمؤانسة وفي الهوامل والشوامل. الهوامل والشوامل أساسا من اسمه، يعني دعني أتكلم لك عن اسمه. الهوامل هي الإبل الهائمة، والشوامل هي قيل إنه الحيوانات التي يعني تضمها، وقيل إنه هوامل أيضا التي لا تكون بلا وسم، يعني غير معروفة، والشوامل هي التي يعني توضع عليها وسما، اختلف في التسمية. فكرة هذا الكتاب أن أبا حيان مسكون بالأسئلة، وإن شئت يعني بعدها نتكلم عن السؤال عند أبي حيان ممكن. فطلب من مسكويه، وهو فيلسوف معاصر له، أن يعني يبث له هذه الأسئلة ويجيب عنها مسكويه، فكتبها أبو حيان. والأسئلة تقريبا 176 سؤال بهذه الحدود، يعني صراحة ما أتذكر الرقم بالضبط، لكن في مسائل عدة كل ما يخطر على بالك سأل عنه، لماذا؟
من اللي يسأل ومن اللي يجيب؟
الذي يسأل أبو حيان والذي يجيب مسكويه. طبعا اللغة لو قرأت الهوامل الشوامل
كلها واضح أن أبو حيان
لكن قد يكون مسكويه فعلا أجاب، لكن أتكلم اللغة الأدبية، لأنه لأن مسكويه كما نقل عنه يعني نقل يعني كما تحدث عنه أنه لم يكن يعني لديه بلاغة أبي حيان، فالذي كتب هو أبو حيان، قد يكون مجيب مسكويه، مش قد على الحقيقة، ليس على الشك.
جميل، كنت تقولين جزء من الأسئلة.
الأسئلة حقيقة يعني متكرر حتى في عصرنا، مثلا من ضمن الأسئلة يقول لماذا يحن الناس إلى أيام يعني الأيام الماضية، يقول لماذا يعمد الناس إلى تصغير أعمارهم عندما يسألون عنها وأحيانا يرفعونها، لماذا لا يعود الناس يعني لماذا كانت تنشئة الناس مثلا رضيع فطفل فصبي فغلام فشاب كهل شيخ يصاب بالخرف، لماذا يكون العكس؟ لماذا بعض الناس عندهم رؤى تتحقق وبعض الناس أضاث أحلام؟ لماذا عندي تحفظ عليه لكن بقول أكثر ما قلت عندي تحفظ بهذه الحلقة، يقول لماذا يعني النحيلون يتصفون بالنجابة والبدناء ب يعني فعندك
سؤالات أتوقع
محمد نطلع من الحلقة أجل على هذا فتساؤلاته يعني فيه تساؤلات اجتماعية وفي تساؤلات فلسفية بعيدة الغور وفي تساؤلات يعني
عادية يعني
في كل شيء سأل.
جميل، هنا يدعوني للسؤال عن أسئلة أبي حيان. بعضهم قال أن أبي حيان عنده قدرة على السؤال يمكن أكثر من الإجابة، لغته وفن في طرح السؤال.
السؤال فن حقيقة، والسؤال ينم عن فكر نير، النفس المسكونة بالتسأل دليل على أنها نفس مرهفة تتأمل ما حولها، ونفس أيضا تؤمن بالاختلاف. النفس السائلة تنتظر إجابة وتتوقع إجابات مختلفة. الشخص الذي يتوقع إجابات مختلفة هو شخص منفتح على الآخر ويؤمن بالاختلاف. وحقيقة أبو حيان من الناس يعني المنفتحين جدا على الآخر، لذلك حتى يعني تراه حين متصوفا وحين يعني معتزليا وحين يعني يعني فقيها وحين فالانفتاح على الآخر أتاح أن يكون أبو حيان عدة أبي حيان. والأسئلة عند أبي حيان مختلفة، تتناول قضايا فكرية، تكلم كثيرا عن الشريعة والفلسفة والعلاقة بينهما، أحيانا قضايا علمية تكلم عن التنجيم، قضايا لها علاقة باللغة تكلم عن مثلا المنطق والنحو، النقل المحاورة التي تمت بين أبي سعيد السرافي وبشر بن متى في كتاب الإمتاع والمؤانسة. يسأل أسئلة كثيرة أبو حيان ويؤمن جدا بالسؤال. أنا في بالي أسئلة كثير ما أعرف يعني يمكن ذهبت عن بالي، لكن كانت أسئلة لافتة جدا للنظر.
جميل، كلامك ذكرني قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه كان فتى سؤول، يعني كيف هذه السماء والصفة تطلق على الشخص يعني من النباهة.
صحيح،
عظيم. الكتاب اللي بعده حنتكلم عن الإمتاع والمؤانسة والهومل والشوامل. في عدة كتب، أخلاق الوزيرين مثلا، وش قصته، ذم الوزيرين، وش تفاصيله؟
كتاب أخلاق الوزيرين كما ذكرت لك قبل قليل ألفه بعدما رجع من الري مخذولا، أنه لم ينل شيئا لا من ابن العميد ولا من الصاحب بن عباد، فكتب كتابه يعني ملأ بالهجاء، مع أنه إذا قرأت المقدمة تقول ما شاء الله سيأتينا كلاما يعني منصفا، سيأتينا كلاما منصف، لأنه جلس يتكلم عن كيف الإنسان إذا رضي قال أفضل ما يقول، وإذا سخط قال أسوأ ما يعرف، وأنه يجب أن يكون الإنسان منصفا، وتكلم عن تحريم الدين للغيبة ثم انتصر لنفسه فقال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الغيبة إذا كان الشخص مظلوما، وجلس يعني وانت تقرأ المقدمة تقول يعني سيأتينا كلام يعني كلام فيه إنصاف، لكن حقيقة إذا دخلت في ثنايا الصفحات ستصدم من يعني الكم الهائل من يعني الكلام المقذع حقيقة، يعني كأنه نقاء الجرير والبرزدق، يعني تعرف يعني فيه كم هائل من الهجاء المقيت يعني حقيقة.
وش اللي خلاه يوصل لهذه المرحلة؟ وش سووا له يعني؟ يعني ذكرتي بعض الأشياء بس
ما أعطوا قيمته حقيقة.
كان يبحث عن التقدير يعني بينهم.
إيه عدم التقدير بالذات الصاحب النبات. أنا نفسي حاقد على الصاحب، مع أنه في كتب تقول أن أبا حيان ظلم الصاحب النبات. في كثير من الناس يعني يذكرون أنه من أحسن الناس في عصره، من أحسن الوزراء. فيما نقله هو أبو حيان أن صاحبه كان يحتقره جدا، يعني أكثر من خبر ذكره على لسانه كان يحتقره. ابن العميد ذكر أنه يعني كيف أنه انصدم، هو يقولني أول ما دخلت على ابن عميد وكان في رمضان وأتاه شيخ يعني غريب، فالذي في حاشية ابن العميد طرد هذا الشيخ وقال أنا يعني أنا غريب عن هذه البلاد وصائم، جعلوني فقط أبيت عندكم هذه ليلة، يعني رموه خارج القصر. قال كان ابن العميد يرى يعني هذا ولم يتكلم فحقد عليه. فأعتقد أنه يعني أبا حيان حقد على هذين الوزيرين لأنه لم ينل حظهم منه. الصاحب يعني تعمد أن يحتقره ويجعله على مهنة الوراقة، وهو فر يعني قلت لك قبل قليل أنه فر من مهنة الوراقة.
هذا الكتاب يقولون أن فيه شؤم أو أنه ملعون. وش قصته؟
أنا ما أؤمن حقيقة بالتطير، فما أعرف يعني قصدك على كتاب أخلاق الوزيرين. أنا يعني قرأت أنه يقال أنه من قرأه أصيب يعني يعني شيء سيء له في حياته، لكن لأني لا أؤمن بهذه الأشياء ما أحببت أني يعني سزيد فيها.
برضو من كتب أبو حيان المقابسات. وش قصة المقابسات؟
المقابسات كتاب فلسفي من الدرجة الأولى.
وهذا بيدعونا ترى إلى سؤال عن هل أبو حيان فيلسوف أو لا.
طيب، أبو حيان معجب بالفلاسفة وينقل كثيرا عنهم، وأكثر إعجابه بأستاذه أبي سليمان المنطقي السجستاني. في المقابسات نقل كثيرا عنه ويعني عن آرائه في كثير من القضايا التي كانت في عصره. لكن أبا حيان ليس فيلسوفا من وجهة نظري، مع أن أول من تكلم، أول من أرخ لأبي حيان التوحيدي هو ياقوت الحموي. ذكر عنه العبارة المشهورة التي تداولها الكثير من يعني الناس الذين تكلموا عن أبي حيان، أنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة. الفلسفة يعني علم يعني علم عميق جدا، وأنا من خلال قراءة متواضعة لكتابات أبي حيان في عدة كتب يعني ما لمحت أنه فيلسوف. هو ينقل عن الفلسفة، يذكر آراءه في كثير من القضايا الفلسفية، لكنه لم يصل لمرحلة أنه يعني ينعت بكونه فيلسوفا. هذا كتاب المقابسات. في كتاب الإشارات الإلهية، وحقيقة هذا الكتاب أيضا يعني من الكتب التي يعني أدعو الكثير من الناس أن يقرأوها، أن يقرأوا عفوا هذا الكتاب، لأن يعني وانت تقرأ تشعر أنك تعرج إلى السماء. الإشارات الإلهية حققته وداد القاضي، وهي ذكرت أن أبا حيان في هذا الكتاب سلك مسلكين. يعني كنت تريد أن أتحدث عن تصوف أبي حيان من خلال ما بدأته بالحلقة، أنه نعت بأنه صوفي. أبو حيان يكتب بلغة المتصوفة، لكن أيضا من يراه متهافئا على الدنيا ينفي أن يكون صوفيا. وحيان يلهث وراء الدنيا، وأساسا حتى حراقه للكتب من أجل يعني هذا الأمر. فوداد القاضي أنا عجبتني في يعني حديثها عن تصوف أبي حيان، قالت سلك فيها مسلكين، مسلك نظري عن طريق قراءاته، ومسلك عملي لأنه كان يحتك بالمتصوفة. وعنده أستاذ من المتصوفة والله غاب اسمه عني الآن، لكن يعني أخذ كثيرا عن المتصوفة. أيضا ذكرت أنه يمد يدين في كتابه هذا، يد للقطب الكبير الذي يعني يرجو أن يعني ينقذه ويغيثه، ويد للمريد الصغير مثله، يعني الذين يبحثون وراء يلهثون وراء القطب حتى يخلصهم من يعني من من وعثاء هذه الدنيا. لكن صدقا يعني الإشارات الإلهية تفتح الكتاب وتشعر أن النور يعني يسطع من بين ثنايا الصفحات.
جميل. هذا يدعونا إلى نهاية رحلة هذه الكتب هي إحراقها. حرقها أبو حيان. مش قصة إحراقها للكتب؟
طيب إحراق الكتب أنت تريد يعني رأي هيفاء ولا؟
أكيد إحنا اليوم ما نبغى لا
لأنه يعني الكثير من الناس تكلموا إنه أن أبو حيان أحرق كتبه وإنه هو نوع من لفت النظر. أنا أعتقد أول شيء أبو حيان يعرف أن كتبه انتشرت بين الناس، مستحيل إنه الذي لديه فقط النسخ التي أحرقها، إنما هي كانت نوعا من أنواع الثورة، من أنواع يعني الإطلاق الآهة المتوجعة من أنه لم ينل حظه كباقي الأدباء في عصره، فلفت النظر بأن أحرق كتبه. هذا نوع من إثبات الذات.
تحسين أنها كذا يعني سواها لأجل يلفت النظر أن يعني
لأن هي موجودة.
أي.
هو يعرف أنها موجودة. طبعا لما عاتبه أبو سهل بن يعني الاسم ماني متأكدة منه، لكن عاتبه على إحراق الكتب، قال إني أول شيء أن كل من عليها فان.
حلو.
يعني ما أيوه. علاقة هذا بهذا. ثم قال أني استخرت قبل أن أحرقها. والأمر الثالث أن لي في هذا أسوة حسنة، منهم سفيان الثوري الذي يعني مزق كتبه قطعا صغيرة، منها أبو عمرو بن منهم أيضا أبو عمرو بن العلاء الذي رمى دفن كتبه في الأرض، منهم أبو دؤاد الطائي أعتقد كذا اسمه، قال أنه رماها في البحر. فاستشهد بكثيرين يعني قبله قال لهم يعني تخلصوا من كتبهم، وأن ليس لي ولد ليرثها ويستفيد منها وكذا، فيعني سوغ لنفسه صنيعه هذا.
سدوري أكثرهم فقهاء يعني كان عندهم رأي فقهي حول الإحراق، فهو شكله حطها من ضمن الآراء اللي عنده
أساساً. من المقدمة لما قال كل من عليها فان يعني
واضح أنه هو جاوب وجالس يفكر وش الإجابات.
على فكرة أنا عند يعني قلت لك في ترى يعني بعد أبي حيان كثير من العدباء عملوا هذه الحركة، يعني أنا أذكر أحد الكتاب هكذا يعني قال أنا أبرأ من كتاباتي السابقة وكذا، وكان يعني هذا رفع نسبة شراء كتبه في وقتها، فيمكن هو نوع من يعني
نفس المنع الكتب عندنا
أعتقد
جزء من تسويق.
ولا وحرمت أبو حيان نفسيته متقلبة جدا
صح يعني. ممكن في لحظة كان جميل يعني نفسية أبو حيان والجانب الإنساني اللي نحاول صراحة فهمه في هذه الحلقة يدعوني إلى قول شديد يعني قاله ابن الجوزي عندما قال إن زنادقة الإسلام ثلاثة
الله يسامحه
ابن الراوندي وأبو حيان وأبو العلاء المعري، وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنه صرح أو لأنهما صرح وهو يحجم ولم يصرح، أنه أبو العلاء المعري والراوندي صرحوا لكن أبو حيان كأنه يقول منافق يعني ما أعلن هذا الشيء. ليش كل هذا على أبو حيان؟
أول شيء يجب أن تعرف يا محمد أنه أسهل أو أسرع سهم يرمى به شخص مخالف في تلك الفترة سهم الزندقة. أي شخص ما يعجبنا في تلك الفترة نقول هو زنديق. اتهم بشار بن برد بالزندقة ومن المقفع قبله بالزندقة والمتنبي اتهم بذلك وكثر من اتهمه بالزندقة. فهذا يعني السهم الأسرع والأيسر أنه يقال هذا زنديق. ابن الجوزي يعني عفى الله عنه وعنه عنده يعني عنده مخالفة لبعض آراء أبي حيان ومنها حتى في التصوف، فاتهمه بتلك التهمة. أضف إلى ذلك أنه هذه التهمة قيل ألصقت به من قبل السلطة السياسية وليست حتى من
يعني ودي أسأل عن السبب يعني وش
قلت لك أي مخالف لهوى السلطة يتهم بالزندقة، كان أسهل طريق يعني إذا أردنا أن نتخلص من شخصه وأنه يعني يجتنبه الآخرون يقال هذا زنديق. ومن الجوزي متشدد، وإلا السبكي في طبقات الشافعية أنصف أبا حيان وبرأه من تهمة الزندقة وقال كلاما جميلا، قال إذا أردنا أن ننصف المرء نقرأ ما كتب ولا نحكم على ما قيل فيه، وهذا الصح. يعني أنت لما تقرأ لأبي حيان مستحيل يأتي في بالك أن من كتب هذا الكلام زنديق، بالذات في الإشارات الإلهية وفي رسالة الحياة، عنده رسالة الحياة ورسالة في الخط ورسالة السقيفة. صحيح أنه يعني أيضا من عيوب أبي حيان أنه كان ينتحل، يعني يكتب على لسان أحد إذا أراد أن يخدم فكرة معينة. ف يعني من يقرأ كتابات أبي حيان يزكيه من تهمة الزندقة.
جميل، احنا شكلنا نحتاج أحد يزكينا من تهمة الزندقة. احنا عندنا حلقة عن أبي العلاء المعري بعد واليوم التوحيدي،
أبي يعني تسوي سلسلة كده، سلسلة الزنادقة
جوالا مع الزنادقة. طيب والله أنا جميلة سأل الله. ما ينفع بعد زندقة
أنتم الإعلام، أنتم إيه الإعلام هدفكم يعني تجذبون الذفة، طبيعي
إحنا ما مو هدفنا صراحة. لكن أبو العلاء المعري من زمان صراحة هذه الحلقة موجودة يعني، وإلى الآن ما سجلناها وننتظر الضيف والله، ولعل يسمع هذه الحلقة ويتحمس يعني نكمل هذه الزندقة. لكن راوندي والله ما أعرف يعني. طيب سولفنا عن التصوف، ودي أرجع له شوي، لأن ذكر أنه تعلم التصوف وكان عنده شيخ يعني أو في أحد مراحل حياته ذهب إلى أي هذا اللي هو أبو
والله
سعيد.
أتذكر اسم الشيخ يعني
هو أبو سعيد على يد أبي سعيد.
ما لا أنا أدري. إذا يعني
أنا ما أعرفه والله، لكن يعني ودي أسولف أن أبو حيان متصوفا، هل فعلا ولا مثل ما قلتي هو فقط يعني
يعني التصوف مشارب عدة تعرف. بداية التصوف حتى يعني لما ظهر في القرن الرابع الهجري، بداية القرن الرابع كان في الزهد، تصوف أني يعني أزهد بالدنيا،
أترك الدنيا
وهذه البداية الحسنة يعني تعرف الزهد. ثم يعني توسع مجال التصوف، فأصبح الكثير من المتصوف لديهم مخالفات عقدية، والحلاج الذي في عصر أبي حيان ربما أسبقني بقليل، هو لا على فكرة من معاصرين بن جنيد، من كبار متصوفة. منصور الحلاج الذي كان يقول ليس في الجبة إلا الله، يعني هذه مشكلة المتصوف الذين يعتقدوا في بمبدأ الحلولية ووحدة الوجود والأشياء هذه. كتابات أبي حيان ما ألمح فيها هذه الأفكار، لكنه دعا إلى الزهد بالدنيا. بالمقابل كان متهافتا على الدنيا، يعني أنا قلت لك في خطابه لأبي الوفاء المهندس لما قال إنني لا أمتلك الخبز البقيلة الذاوية، أغثني فإني ملهوف، اسقني فإني صدد، ويبين أنه يعني يعيش
حالة فقر،
فقر مدقع. فالزاهد بالدنيا لا يلهث وراءها. لذلك أعتقد أن تصوفه يعني كانت في كتاباته وليس في
حياته،
في حياته الحقيقية.
جميل، وغالبا أكثر الرواة يربطون هذه المرحلة في نهاية حياته، كونك يعني لم ما حصل شيء مع السلطة فلجأ إلى التصوف. هذا يدعوني لنهاية حياة التوحيدي بعد تقريبا رحلة 100 سنة ناثرا، وهو من عظماء الناثرين.
أي صحيح، ذكر ذلك آدم ميتس هو مستشرق، وذكر ذلك إبراهيم الكيلاني وهو من أبرز من كتب عن أبي حيان التوحيدي، أنه لا ينافسه أحد.
صح،
أنه من أعظم الناثرين.
ما أتفق تماما، يعني نثر أنا قرأت للمقابسات واللي متعمل أنس قليلا، المقابسات كان صعب صراحة.
أي صحيح، فلسفة.
صحيح. اللي متعمل أنس كان جميل، رغم يعني فيه كون لغتنا ما مه بعالي يعني، لكنه سهل وعالي جدا في بيانه. في نهاية حياته بعد الحرق وما إلى ذلك انتهت حياة أبي حيان. كيف كانت نهاية حياة التوحيدي وكيف توفى؟
لم يؤرخ حقيقة لطريقة وفاته، لكن كما ذكرت قيل أنه عاش يعني قرابة 100 سنة. حتى تاريخ وفاته مختلف فيه كما اختلف في تاريخ ميلاده، قيل عام 414 وقيل 420، ولم يذكر يعني حادثة معينة بطريقة وفاته.
احنا نبغى ملح الوداع او ملحة الوداع، هي ملحة الوداع تسمى
ملحة الوداع،
ملحة الوداع. نبغى انا فاجأتك بهذا السؤال.
والله اذا ملحة الوداع ساتكلم عن إنسانية ابي حيان او الانسان عند ابي حيان. محمد أركان انتبه لهذه النقطة عند بحيان التوحيدي، وذكروا من ضمن الكتاب الذين بحثوا في الإنسان. أبو حيان يعني غاص في الإنسان إلى درجة أنه تكلم عن ما دق وخفي في الإنسان، تكلم عن آماله، عن طموحاته، عن خيباته، عن أشياء كثيرة. هو نفسه في حديثه عن النفس في الإمتاع والمؤانسة قال: وأوسع من هذا الفضاء، يعني يقصد فضاء النفس، الإنسان الذي أشكل عليه الإنسان. ذكر في المقابسات مقولة تثبت أن يعني أن الله يعني اهتم بالإنسان ورؤاه وأفكاره ومخاوفه، لما قال إنه يقول ذكرت الحكماء ذكرت الحكماء أن 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 الله لما خلق الإنسان قال له: اعرف نفسك، فإنك إن عرفتها عرفت كل الأشياء. أبو حيان التوحيدي يعني مع الإنسان تكلم عن 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 إيمان الإنسان بذاته، لما قال: أنت سماء وفيك نجوم تزهر، أنت أرض وفيك بحور تزخر، أنت هواء وفيك رياح تهب، أنت جبل وفيك عيون تنبع. فكان يدعو إنه الإنسان يعرف نفسه. تكلم عن البينونة في الإنسان، كيف الإنسان يقسم من نفسه شخص آخر، لما يقول: قالت لي نفسي ودعوت نفسي. له أيضا حديث جميل عن الإنسان، لما يعني حقيقة ممكن أقرأ ونختم بها، هي عبارة ما أحفظها لكنها جميلة وهي في كناشتي. يقول: كن لنفسك بنفسك، تجد أنسك في أنسك، وإياك ولو فإنها مزلقة، وإياك ولعل فإنها مغلقة. وهذه وردت في الإشارات الإلهية. يعني حديثه حقيقة عن الإنسان حديث طويل جدا، ولعل من يقرأ حتى الأسئلة التي في الهوامل والشوامل يعرف كيف كان همه الأكبر الإنسان بالذات، يعني الإنسان داخليا.
جميل. إن كان في ملح للوداع يعني تعطيني إياها، فأنا عندي تعليق ونقرأ في سيرة أبو حيان. يعني صراحة سيرة يعني تتعاطفين معها، أنه وصل إلى هذا الحال وكل لأجل الدنيا، وهو بنفس الوقت كان ناثرا عظيما. وهذا يعني شخصيا عندي هم أني أشوف الناس من المفكرين الأدباء اللي عندهم مشاريع ثقافية كبرى، ولكن طلب الحياة صعب، فهو مضطر أنه يعمل في وظيفة ويكد من هنا وما عنده مساحة أنه يقدم مثل اللي في داخل عقله إلى الناس أو هذا المشروع. لذلك هذه من لطف الفقهاء، دائما يقولون الفقه والفقر هي حرف واحد، الفرق الها غيري إلى راء، ولا يوجد فقيه يعني غني مثلا. وأعتقد أن عندنا أزمة في دعم مثل هذه المشاريع، يمكن برا في مراكز بحثية في هذا الجانب، أنه تعالي الباحث أو المهتم فتفرغ هذا الشخص وتعطيه لقمة العيش يعني عيش. لكن عندنا أتوقع في العالم العربي إلى الحين ما وصلنا لهذه المرحلة، أنه فعلا نتبنى هذه العقول وهذه المشاريع، نعطيهم ما يريدون. صحيح. بنفس الوقت عطنا عقلك يعني من صحيح. الآخر يعني
هو عالم يعني تهميش الأديب. تكلم يعني لما تكلمنا عن الكتاب الساخر في أول الحلقة، يعني كانت كتابة كوميديا سوداء، يعني حقيقة نجيب الزام الله يرحمه يعني وصفه بدقة، هي كوميديا سوداء. وهو أساسا يعرف تأثير السخرية، ذكرت الآن عبارته، هو يقول: بكت العرب من الهجاء كما تبكي الثكلى من النساء. كيف أنه الهجاء يوجع جدا، فهو أراد أن يوجع المجتمع، يريد أن يوجع السلطة، يريد أن يوجعنا جميعا. ونتذكر إلى يعني أو أن أستحضر صورة أكثر من أديب معاصر الآن، بسبب أنه يعني لم تضم سلطة معينة أو لم ترفع سلطة معينة. وابن زريق البغدادي يمكن تتذكر في عينيته اليتيمة قصته المشهورة، أنه أراد يعني أن يغتني لأنه كان فقيرا، فاتصل بخليفة أموي وما أعطاه يعني أعطي، فوضع القصيدة تحت مخدته، أيا يكن الخبر حقيقي أو لا. لكن الحقيقة أنه كثير من الأدباء المعاصرين نراهم يعني صح. لم يأخذوا حقهم من قبل يعني مؤسسة ثقافية، من قبل يعني
جميل، هم مشترك هذا.
اي صحيح.
يعطيك العافية دكتورة.
الله يعافيك.
شكرا لك، ما قصرت.
العفو، اهلا ومرحبا فيكم.
وياك.
أرجوني اكون ضيفة يعني خفيفة على المشاهدين، واني قدمت له شيء يسيرا عن ابي حيان، ونقلت يعني صورة مختلفة غير التي تقال كثيرا عنه.
عظيم، ما قصرت. ويكفينا دائما في كل حلقة ان نحفز المشاهد والرائي انه فعلا يطلع على هذه الشخصية ويقرأ نتائجها، لانه مستحيل في أي حلقة نقدم شخصية بشكل يعني بكل نتائج.
أنا أنصح المشاهد يقرأ الهوامل الشامل ليستحث التسأل في داخله، ويقرأ الإمتاع والمؤانسة ليعرف نظام ألف ليلة وليلة بطريقة مختلفة، لأنه قيل أنه يعني بينهما تواصل مع يعني مع اختلافهما الشديد. وأنصحه قبل النوم وقبل صلاة الوتر تحديدا يقرأ الإشارات الإلهية.
يعطيك العافية دكتورة.
الله يعافيك.
وشكرا للرائين إلى هذه الحلقة يعني نهايتها. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.